الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة، فإن أخاها المخارق بن ثمامة قال: ادخلي على عائشة وسليها عن عثمان بن عفان، فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا. قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت: عليه السلام ورحمة الله. قالت: أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة، أي شديدة الحر، ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده: اكتب عثم. فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما، فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، وهو باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، أي يحذف من اسمه حرفا أو حرفين. والشاهد منه قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اكتب عثم، فحذف النبي صلى الله عليه وسلم الألف والنون من اسم عثمان. فيدل ذلك على جواز مثل ذلك، وهو كما قلنا ما يسمى في النحو بالترخيم، ترخيم الاسم، وله قواعد مذكورة في كتب النحو. وهذا الحديث فيه أم كلثوم بنت ثمامة وهي مجهولة، لكن معنى الحديث صحيح من حيث فضل عثمان رضي الله تعالى عنه وما ثبت من فضائله رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن عثمان بن عفان، وكان بعض الناس قد تكلم عليه واتهموه باتهامات هو منها بريء رضي الله تعالى عنه، فذكرت أنها رأت موقفا في بيتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وكان عنده عثمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو كتف عثمان بن عفان ويقول: اكتب عثم. قالت: فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما، أي كان لعثمان رضي الله عنه منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد كتاب الوحي، وفضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنتيه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه، وقال: من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين وله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي منه حين كان كاجفا عن فخذيه، فدخل عليه أبو بكر ثم عمر وهو على حالته، فلما دخل عثمان غطى عليه الصلاة والسلام فخذيه، فلما سئل عن ذلك قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة. هذه الفضائل الخاصة، وهو داخل في عموم الأدلة التي تدل على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فالله عز وجل قد رضي عنهم كما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآية. والآيات في هذا كثيرة في ذكر فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهو من الصحابة الفضلاء وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد كذلك الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقولها: فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله، وذلك أن سب المسلم إذا سب المسلم أخاه أو لعنه ولم يكن أهلا لذلك فإن السبة واللعنة ترجع إلى صاحبها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لعن المسلم أخاه صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تذهب. فإن كان من سب أهلا لذلك وقعت عليه، وإلا رجعت على صاحبها أي الذي سب. فالذي يسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو يلعنهم فإن اللعنة ترجع عليه، اللعنة ترجع عليه، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد رضي الله تعالى عنهم وأثنى عليهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق من جاء بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، يعني ملء كفي أحدهم، بل ولا نصيفه ولا نصفه. وهذا يدل على عظيم فضلهم رضوان الله تعالى عليهم، فسبهم لا شك أنه من الذنوب العظيمة، من الذنوب العظيمة. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والترضي عنهم، وكذلك الكف عن مساوئهم وعدم سبهم أو كذلك تنقصهم، وأن من فعل ذلك فهو على غير الصراط المستقيم. والله عز وجل جعل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لعظيم فضلهم من الأمور ما يكون سبب في رفع درجاتهم، ما يكون سبب في رفع درجاتهم واستمرار أجورهم، ومن ذلك ما امتحن الله سبحانه وتعالى به الخلق فيهم. فالذي يسبهم أو يطعن فيهم أو يلعنهم فإنه بذلك ينقص من أجوره ويتحمل الآثام والأوزار، يتحمل الآثام والأوزار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحملت عليه ثم طرح في النار. فهؤلاء يأتون يوم القيامة مفلسين، يأتون مفلسين من الحسنات، ويتحملون السيئات والآثام بسبب هذه الأفعال التي تصدر منهم. والشاهد كما قلنا من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب عثم. والحديث وإن كان لا يصح، لكن كما قلنا معناه صحيح، وقد صحت أدلة أخرى كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة. قال: باب زحم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا الأسود بن شيبان قال: حدثنا خالد بن سمير قال: حدثني بشير بن نهيك قال: حدثنا بشير قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، وهي اسم إحدى جداته، قال: ما أصبحت تنقم على الله؟ قال: أصبحت. قال: ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. فأتى على قبور المشركين فقال: قد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: قد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه سبتيتان يمشي بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقي سبتيتيك. فخلع عليه. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال: سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية، وكان اسمه زحم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. والحديث صحيح، صححه شيخ الألباني رحمه الله، وقد مر معنا في باب قد مضى برقم الحديث 775. واستدل به الإمام البخاري رحمه الله في ذاك الموضع على جواز قول ويحك، وهنا ذكره رحمه الله في بيان تغيير اسم زحم. وزحم كما مر معنا أنه مأخوذ من المزاحمة، مأخوذ من المزاحمة، فيه معنى الزحام والمزاحمة، وهذا معنى فيه استكراه، فالشخص يكره الضيق والزحام. فلما كان اسمه كذلك غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى بشير فقال: بل أنت بشير. وبشير فيه معنى البشارة، وهو وصف من الأوصاف التي اتصف بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليه لأنه ترك أهله وأتى النبي عليه الصلاة والسلام، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما وجد في نفسه بسبب تركه لأهله ومقامه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة التي هو فيها، أصبح يماشي النبي عليه الصلاة والسلام ويصاحبه. فقال رضي الله عنه: قلت بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت، أي أصبت كل خير بالمجيء إليك وصحبتك والجلوس عندك، فإنه يجد بذلك كل خير، ومعنى ذلك أن الإنسان يجد الخير كله بالتمسك بهذا الدين، التمسك بهذا الدين والتفقه في دين الله وتعلم أحكامه، فإنه لا يفوت بإذن الله شيء من الخير، وإن ترك أهله وترك بلاده وترك وطنه لله سبحانه وتعالى فإنه بإذن الله يدرك الخير كله. وبقية الحديث قد مر الكلام عليه فيما قد سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى على قبور المشركين: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني فاتهم خيرا كثيرا، فات المشركون خيرا كثيرا بسبب شركهم وكفرهم. ومن أعظم الخير الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولما مر بقبور المسلمين قال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، أي بسبب إيمانهم وإسلامهم، وأعظم الخير دخول الجنة والنجاة من النار. ثم رأى رجلا عليه سبتيتان، يعني نعال سبتية، وهي تصنع من جلود البقر، يمشي بين القبور، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع نعليه، فلا يجوز المسلم أن يمشي بين القبور بنعليه، لأن هذا مما يتأذى منه الأموات، فينبغي عدم فعل ذلك إلا للضرورة. فقد أجاز العلماء المشي بالنعال للضرورة، كأن تكون هناك شوك أو الأرض شديدة الحرارة فلا يتحمل أن يمشي بلا نعال، فلا بأس حينئذ للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.